في الصف، والثانية في شرح الآية السادسة من السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. هذه الآية علمنا في الدرس الماضي أن المسيح عليه السلام ما هو إلا رسول، عبد لله عز وجل كباقي العبيد، ولكنه من المقربين ومن الصالحين ومن الرسل المكرمين عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا المسيح عليه السلام قال لبني إسرائيل إني رسول الله، ولم يقل إني أنا الله، ولم يقل إني إله، ولم يقل إني ابن الله، بل قال أنا عبد الله، وقال إني رسول الله، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المسيح مبرأ، برأه الله. يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. وقمنا بإبصال كل أدلتهم في إلهية المسيح، وعلمنا أن المسيح عبد لله. وأيها الإخوة الكرام، يجب أن تعلموا أن أدلة توحيد الله بغير حدود. القرآن من أوله إلى آخره يتحدث عن توحيد الله عز وجل في العقائد والشرائع. فالقرآن تقريبا كله توحيد وأدلته بغير حدود. أما ما يتصل بعيسى عليه السلام فلما اتخذوه إلها، أبطلنا كل أدلتهم. ومما يجدر بالذكر أن من آيات عيسى عليه السلام أنه يخلق من الطير كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هذا دليل على صلاقة قدرة الله عز وجل، كي لا يقول إنه ابن الله وإنه إله إلى آخره، لأنه من الطين صار الطين طيرا. فما العجب إذن في أن تنجب مريم ولدا بغير أب؟ هذا علاوة على ما ذكرناه في الدرس الماضي. فكانت بعض آياته من جنس البصائر التي هي لأولي الأبصار ولأولي الألباب. إني رسول الله إليكم، هذا هو الذي قاله عيسى عليه السلام. أما من أدلة التوحيد والتي لا تنقضي، فنحن نعلم أن الأرض واسعة جدا، فيها الدول العظمى كما يقولون، وفيها الأموال والحروب والقتال والأسلحة وكل شيء، والأنظمة والاعتقادات والعبادات والتناحرات إلى آخر ما في الأرض. الأرض واسعة، إن أرض الله واسعة، ومع ذلك فهذه الأرض لا تعدو هبأة في المجموعة الشمسية، لا تصير شيئا في المجموعة الشمسية. وهذه المجموعة الشمسية، الشمس بمفردها قد الأرض مليون مرة وربع أو أكثر، أو مليون وثلث، مليون. الشمس هذه التي ترونها ككرة صغيرة قد الأرض ألف ألف مرة، وبعد ذلك 300,000 مرة تاني تقريبا قدر هذه الأرض. فما بالكم من المسافات بين الأرض وبين الشمس، وما بالكم من الأبعاد التي بين أبعاد المجموعة الشمسية، إنها تكاد تكون بغير تصور. ومع ذلك فهذه المجموعة الشمسية إنما هي واحدة صغيرة جدا، من مجرتها، والمجرة التي فيها المجموعة الشمسية اسمها سكة التبانة أو طريق اللبانة. هذه المجرة فيها كم مجموعة شمسية؟ كما يقولون 100,000,000,000,000 مجموعة شمسية. 100,000,000,000,000 هو لو مجموعة شمسية واحدة يبقى الله سبوح قدوس منزه عن كل هذا العدد الذي يقولونه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فما بالكم بمجموعة شمسية ضخمة جدا هي واحدة من بين 100,000,000,000,000 مجموعة شمسية في المجرة الواحدة. كم مجرة في زينة السماء الدنيا؟ 1,000,000,000,000 مجرة. يبقى رب العالمين قد ايه؟ ما هو غير معقول ان يخلق شيئا اكبر منه، حاشا لله. هو يخلق اشياء وسيدمرها. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا اول خلق نعيده. كل هذه الافلاك والاجرام من زينة السماء الدنيا، فما بالكم بالسماء الدنيا. ولقد علمنا المسافات الفلكية الرهيبة التي لا تدون على الورق بوحدات القياس العادية بين هذه النجوم والمجموعات، فما بالكم بالسماء الدنيا المتماسكة والتي لا تجد فيها من فطور. إذا حجمها قد إيه؟ إذا رب العالمين قد إيه؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم السماء الدنيا بينها وبين السماء الثانية في الحديث الصحيح مسيرة 500 عام، وفي الرواية الثانية أقل من هذا. إذن المسافات كانت تقاس بالأزمنة. فهل المسافة تقطع بالدواب العادية؟ هل تقطع بالطائرات؟ هل تقطع بكذا بكذا؟ لأنه في إحدى الروايات كمسيرة 70 سنة، وكلها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمسافات هائلة جدا بين السماء الأولى وبين السماء الثانية، وكل ذلك غيب. والسماء الثانية لا تعدل شيئا في الثالثة. شيء عجيب يقف التصور ويستمر التسبيح للسبوح القدوس. يبقى هو قد ايه؟ سبوح قدوس. والسماء الثانية لا تعدل شيئا في الثالثة، والثالثة لا تعدل شيئا في الرابعة، والرابعة لا تعدل شيئا في الخامسة، والخامسة لا تعدل شيئا في السادسة، والسادسة لا تعدل شيئا في السابعة، لأنها 7 سماوات طباقا. فهي كرية الشكل، في أي مكان على أرضي تقف فتجد السماء فوقك. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ فهذه السماوات طباق كرية، كل سماء فوق التي دونها. فما بالكم بجبروت الحق عز وجل. والسماء السابعة على ضخامتها لا يمكن أن نتصورها. نتصورها؟ كيف نتصور؟ كيف نتصور حجم مجرة واحدة من زينة السماء الدنيا من بين 1,000,000,000 مجرة؟ لا يمكن أن يكون هناك تصور أبدا للعقول، مع أنه حق. فما بالكم بمحاولة تصور حجم السماء السابعة، ومع ذلك فوسع كرسيه السماوات والأرض. ومع ذلك فما الكرسي في العرش، يعني بالنسبة لعرش الرحمن، إلا كحلقة في سلاة، دبلة ملقاة في جبل عريض جدا، صحراء واسعة، ومن فوق العرش الصمد عز وجل. فما بالكم بالصمد؟ هل تقبل عقول العقلاء ان ينزل الصمد من عليائه من فوق عرشه ليدخل في فرج امرأة؟ هل يقول بذلك عاقل؟ انا لله وانا اليه راجعون. هؤلاء الذين اضحكوا اصحاب العقول على عقولهم، هل الصمد الذي له الكمال في الصفات، مش اي عزيز ولا اي رحيم ولا اي رحمن ولا اي عليم ولا اي عدل ولا اي رحيم، ولكنه الكمال في الصفات، الصمد رب العالمين، هل ينزل من عليائه من فوق عرشه عز وجل ليدخل في فرج امرأة؟ ولماذا؟ ولو فعل سبحانه سبحانه، اكان يستمر عدة اشهر بين البول والنجو والدم الصمد؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. يمكث في فرج في رحم امرأة بين بول ونجو ودم عدة أشهر، ثم يولد منها طفلا ضعيفا تحمله أمه، فجاءت به قومها تحمله، هل هذا هو الصمد عندهم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ولو فعل سبحانه سبحانه، أكان يأكل مما تنبت الأرض؟ يأكل الطعام كما يأكل البشر؟ إن أكل الطعام معناه نقيصة النقائص، ليس في فقرك إلى الطعام فقط أو إلى الدواء أو إلى الأوجاع أو إلى كذا أو كذا، وإنما النقيصة في إخراج فضلات الأطعمة. كان المسيح عليه السلام يتبول ويتغوط، الله رب العالمين به هذه النقيصة يتبول ويتغوط، ثم هو سبحانه سبحانه يأكل مما تنبت الأرض، أرض خلقها هو، ثم يأكل منها، ما لهم كيف يحكمون. ولو فعل كل ذلك سبحانه سبحانه، أكان ينهي حياته أو حياة ابنه كما يقولون بهذا الصلب اللعين؟ كل مصلوب فهو ملعون، أإلههم ملعون؟ عندهم المصلوب ملعون، أإلههم ملعون؟ ما لهم كيف يحكمون؟ أكل هذا يحدث لرب العالمين؟ إن هذه بديهيات عقلية تبطل تماما إلهية المسيح. ثم إن المسيح كما علمنا لم يصلب أبدا، وإنما صلب الشبه الذي ألقاه الله عز وجل على كما يقول إنجيل برنابة، وهو قريب جدا من الحق عندنا، واكتشف في الفاتيكان وقام باختلاس احد الرهبان الاسبان، وبمجرد قراءته اسلم فورا هذا الانجيل. قالوا انه مقتبس من القرآن، كيف زعموا ذلك مع انه اختلس او سرق كما يقولون من الفاتيكان، من اكبر معقل النصرانية اليوم. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. المسيح لم يقتل، المسيح لم يصلب، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. ولما يصلب؟ ولما يأتي مصفوعا من اليهود، يعني مضروبا على قفاه، مبصوقا في وجهه، تاج الشوك على رأسه للاستهزاء به وللامتهان بكرامته، ثم يصلب ويكذب ويقول أنا لست المسيح، ثم يصلب ويتحمل الأوجاع والضرب الموجع ويذوق الموت؟ أكل هذا يجري على الصمد الذي هو تقدس من عليائه عز وجل؟ ما لهم كيف يحكمون؟ هذه بديهيات عقلية، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ولماذا كل هذا؟ لا نجد وقتا في سورة الصف، لأن القرآن واسع جدا، ولقد تولى شيوخ الإسلام شرح هذا الموضوع بالتفصيل، لا أجد وقتا للكلام أكثر من هذا في موضوع ميلاد المسيح وصلبه، لأنه موضوع طويل جدا، لكننا نشرح سورة الصف. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، لم يقل بأنه إله أبدا، وإنما هو عبد الله رسول الله. إلى من؟ إلى بني إسرائيل، مصدقا لما بين يدي من التوراة، مصدقا لما بين يدي من التوراة. التوراة كانت قد حرفت، حرفها اليهود، توراة موسى محرفة. إن التوراة التي بأيدي العبرانيين غير التوراة التي بأيدي السامرائيين، غير التوراة التي بأيدي باقي النصارى. إذن التوراة التي أنزلها الحق عز وجل في الألواح على موسى عليه السلام ليست هي التي بين أيديهم اليوم، وإنما هي تحريفات وتحريفات وتحريفات، لكن بها بعض الحق. فالكتب التي بين أيديهم الآن ليست باطل كلها وليست حق كلها، فهم ألبسوا الحق بالباطل، هذا أول تحريف. ثانيا كتموا الحق وهم يعلمون. ثالثا يحرفون الكلمة عن مواضعه. رابعا يلوون بألسنتهم، خامسا تحريف قريب من الكتمان، تحريف لفظي وتحريف في المعنى الى اخره. هذا موضوع طويل جدا، لكن عيسى عليه السلام يقول ومصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني للكتاب الذي انزله الله على موسى. تأتونني بأي باطل لا اصدق به، وانما اصدق التوراة التي انزلها الله تبارك وتعالى على موسى، مصدقا لما بين يدي من التوراة. التوراة بشرت بالمسيح عليه السلام، فمجيء المسيح ما هو الا تصديق للتوراة التي انزلها الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام. مصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني ليس بدعا من الرسل، لم يقل اني اله ابدا، وانما جاء مصدقا بكتب الله، وكل كتب الله انما هي تدعو الى توحيد الله عز وجل. ونسخت كل شرائع الانبياء بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الشرائع حق من حق من عند الحق عز وجل، ولكن الله تعالى ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء. مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا، التوراة يعني الشريعة والإنجيل يعني البشرى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. علمنا في مقدمة السورة أن أحمد تشير إلى كيفية الحمد، وأن محمد تشير إلى كمية الحمد، فمحمد يعني كثير المحامد، أكبر واحد يحمد الله عز وجل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس حمدا لله، وأكثر الناس محمودا بصفاته العظيمة هو النبي صلى الله عليه وسلم. محمد هو كثير الحمد، لكن إذا قرن بغيره في صفة من الصفات في العفو مثلا فهو مش بس محمد، لا بل هو أحمد. إذا أحمد تشير إلى صفة واحدة في العفو، ليس هو محمد وإنما هو أحمد. في المغفرة، ليس هو محمد وإنما هو أحمد. أما في العفو والمغفرة والصفح وجميع الصفات فهو محمد عليه الصلاة والسلام. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. في منتهى السفه والغباء أن يتصور بعض الناس أن هذه الآية تشير إلى أن الاسم الذي سيشتهر به النبي القادم هو أحمد لأنه اشتهر بمحمد. كذا بلغت العقول، يعني لو أن عيسى عليه السلام بشر بنبي اسمه سعد في 1,000,000,000 سعد، وانا سمي نفسي سعد، ابقى انا هذا النبي؟ مجرد الاسماء التي تطلق يبقى هو ده النبي، وكل واحد سيزعم ذلك، ولم يزعم احد انه احمد عليه الصلاة والسلام، وهو كان اسمه محمد الى ان اخبر ان له 5 اسماء كما شرحناها في مقدمة السورة. فما معنى اذا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه؟ اسمه يعني علامته، صفته، نعته، علامة أمته. وهذا كثير 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 في كتاب عيسى، حتى في هذه الكتب التي بين أيديهم الآن. غلبوا على هذه البشرات، لم يستطيعوا تحريفها، لم يستطيعوا كتمانها، غلبوا عليها. أكثرها علام الغيوب، فغلبوا على كتمانها وغلبوا على تحريفها، ويبقى القرآن هو الحق المبين المنزل من الله عز وجل. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه، سمته وعلامته أحمد، يعني هو أحمد مني، أحمد من أمي، أحمد من موسى، أحمد من إبراهيم، أحمد من أي خلق من خلق الله، في أي صفة من صفات الحمد هو أحمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو وصفه. يبقى اسمه مش مع ذلك العالم اللي بينادى به، بل كان علمه محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن اسمه سمته علامته صفته أنه أحمد من الجميع. ومن درس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم علم أنه أحمد عليه الصلاة والسلام. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. كثير من سكان الأرض الآن ينفون رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ينفون رسالة هذا الأحمد، كثير جدا من سكان الأرض. إن العقول تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يكون رسول النبي، ومن كذبه فقد شتم الله أعظم شتيمة. الذي يقول إن محمد ليس بنبي فهو أكبر شاتم لله. كيف؟ جرت مناظرة بين الشيخ ابن القيم رحمه الله وبين أكبر من يشار إليهم بالعلم من يهود مصر في زمان ابن القيم، فمن ضمن ما قال فيها قال: أنتم بتكذيبكم النبي محمدا تشتمون الله أعظم شتيمة. فقال: مثلك يقول هذا الكلام أنت يا ابن القيم، يا من عرفت بالعلم، أنت تقول هذا الكلام؟ إن كذبنا محمدا أو كذبنا بشرا أو كذبنا نبيا نقول قد شتمنا الله. قال: فاسمع الآن تقريره. وأتى له بكلام عجيب فقال له: اسمع، أنتم تقولون أن محمدا كان ملكا على الأميين وبالسيف نشر دينه وبالقهر والغلبة وزعم أنه أوحي إليه وزعم أنه أمر بكذا وكذا وكذا ونهي عن كذا وكذا وكذا ولم يدع شيئا في الأرض ولا في السماء إلا تحدث عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. زعم كل هذا في نظركم، زعم أنه أحيى إليه وأن أمر بكذا ونهي عن كذا، ثم زعم أنه أحل له سبي ذرار من خالفه وكذبه وأموالهم غنيمة ونساءهم غنيمة، جعلها الله له غنيمة بعد أن تكون ذلك في الحروب ولا مجال لتفصيلات ذلك الآن. أقول ذلك لرجل ليس برسول ويقعد في الأرض 23 سنة يزعم هذا الزعم على الناس، فهل كان رب العالمين يعلم هذا؟ لا يخلو الأمر إما من حالتين، إما أنه في زعمكم أن الله كان يعلم وإما أنه كان لا يعلم. فإن كان الله لا يعلم بما يفعله محمد صلى الله عليه وسلم فقد نسبتم الله إلى أقبح الجهل وعلمتم كل من علم محمدا وكأنه أعلم من الله. وإن قلتم أنه كان يعلم بما يفعله محمد اللي هو مش رسول ولا نبي عندكم فلا يخلو الأمر من اثنى حالتين أيضا، فإما أن الله مع علمه بما يفعله محمد كان قادرا على الأخذ على يديه وعلى منعه من ظلم الناس ومن زعمه أنه رسول من عند الله وأنه قال أمرت بكذا ونهيت عن كذا وأوحي إلي بكذا وكذا، فإن كان قادرا ولم يفعل فما معنى هذا الكلام؟ فقد نسبتموه إلى الله، نسبتم الله إلى أقبح العجز، حاشا لله عز وجل. وإن قلتم إنه عليم وقادر ومع ذلك كلما دعاه محمد أجابه الله، كلما استنصره محمد نصره الله، وكل ما طلبه محمد أجابه له الله وأظفره بكل أعدائه وأظهره على الخلق ويظهر دينه على الدين كله ويمكن له في الأرض يوما بعد يوم. أكل هذا يجوز على أحد العقلاء؟ أيفعل عاقل هذا الفعل فضلا عن رب الأرض والسماء؟ إذا من قال إن الذي يترك محمدا وليس برسول يفعل كل هذا وينسب إلى الله كل هذا وينسخ جميع شرائع الأنبياء ويقول من لم يتبعني فهو مخلد في النار وحارب الجميع وقاتل الجميع حتى يذعنوا له صلى الله عليه وسلم وحتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلى آخر بنود الإسلام، أكل ذلك ورب العالمين يشجعه ويعزه وينصره ويعزره؟ إن هذا من أعظم الشتائم لله عز وجل. فقال اليهودي: من قال إنا نكفر برسالة محمد؟ في هذه اللحظة قال فعلا اللي يقول انه مش رسول مع تمكينه عليه الصلاة والسلام، مع قصته، مع انه اكبر حدث حدث في الارض والى ان تقوم الساعة، الى الان من تاريخ الارض كلها لم يحدث فيها حدث اكبر من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ذلك العلماء والباحثون المدققون. ولذلك في كتبهم لما جاءوا بالعظماء المئة جعلوا على رأسهم محمد بن عبد الله، مع انهم لم يؤمنوا بانه رسول، ومع ذلك بالبحث العلمي الغير متحيز ثبت انه اعظم البشر. اذا اكبر حدث حدث الارض هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ربنا بقى نايم بقى، يعني حاشا لله، سيب ده كله بيحفظ ويؤيده وينزل عليه اكثر من 1000 معجزة مادية خارقة في عصره عليه الصلاة والسلام، غطت جميع معجزات الانبياء، ومع ذلك لا يقيم لها وزنا ينكر بالنسبة للقرآن العظيم الذي لا تنقضي عجائبه ومعجزاته متجددة كل يوم. لو ان القرآن يخبرنا بحقيقة علمية اليوم ولسه دوب تسمعها، وانت ولدت والقرآن كما هو، اذا القرآن معجزة. انما لو كان معجزة القرآن قالها من قبل ما تولد واكتشفت، ممكن تقول ان القرآن اضيف فيه هذه المعلومة التي اكتشفت، فلا يصير معجزة. ولكن القرآن معجزته تتجدد كل يوم، كل يوم تأتي من القرآن معجزات أخرى. إذا كيف يؤيده الله تبارك وتعالى؟ إذا لابد أن يكون محمدا عليه الصلاة والسلام، أن يكون محمد رسول الله. وعندئذ قال يهودي إنه رسول، ولكنه إلى الأميين فقط، إلى العرب يعني، رسول إلى الأميين. فقال له ابن القيم غلبت كل الغلب، لأنه إن صدقته وقلت أنه نبي حتى ولو لعشرة من الناس فلا بد أن تصدقه في كل ما جاء به، وإلا فكلامك متناقض. وقد علم الخاص والعام أنه قال أني رسول الله إلى كل خلق الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من الجن والإنس. علم الخاص والعام عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. فانصرف اليهودي ولم يحر جوابه. إذا الذي يكذب النبي محمدا فهو أعظم شاتم لله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لأن العجيب، ولذلك في سورة الصف افتتحت بعزة الله وحكمته، فإزاي كيف يزعمون أن محمدا ليس بنبي وأنه غير موجود في الكتب السابقة؟ لذلك ارجعوا إلى الآية الأولى من سورة الصف، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. إن العزيز الحكيم الصفتين دول يتنافى معهما تماما رفض رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا بديهي في العقول أن محمد رسول الله إلى كل خلق الله، ومن لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم ويلعن لرسالته ويسير على منهجه وعلى شريعته فهو مخلد في النار أبد الآبدين. أيها الإخوة الكرام، هل نكتفي بهذا الحد؟ بل لابد أن نتتبع العقول أيضا قبل أن نأتي بالبشارات الحقيقية من واقع كتبهم اليوم، بشارات حقيقية بالفعل. هم حرفوها، قالوا إنه المسيح، اليهود قالوا، النصارى قالوا إنه المسيح، مع أن البشارات تتكلم عن واحد من إخوة بني إسرائيل وليس من أنبياء بني إسرائيل كما سنرى بالتفصيل إن شاء الله تعالى وقدر. كذلك اليهود حرفوها على أنبياء آخرين ويقولون أنه نبي ثابت بآخر الزمان وإلى آخره، يحرفون الكلمة عن مواضعه. لكن سترون بالتحليل العلمي الدقيق أن كل هذه البشارات لا تشير إلا إلى نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لا بد أن يكون النبي مذكورا في كتبه، لا يمكن أبدا يكون غير مذكور. لماذا؟ لماذا هو مذكور في كتبهم صلى الله عليه وسلم؟ اولا لان الله قال ذلك، لكن هذا المعنى عشان احنا مسلمين فبنصدق الله عز وجل. الله قال في سورة الصف ومبشرا برسول، اذا عيسى بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن سنأتي ايضا بالبديهيات العقلية وبالوزن العلمي السليم الذي ليس به تحيز باي حال، إلا إلى العقول الناضجة المتزنة الغير متحيزة والغير متعصبة إلى الباطل. لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مذكورا في كتبهم إلى يوم الدين. لازم. لماذا؟ أولا لأنه صلى الله عليه وسلم قامت الأدلة القطعية على نبوته وهو قد أخبر بذلك. ثانيا هو صلى الله عليه وسلم كان حريصا لدرجة كبيرة على تصديقه. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص جدا على أن أهل الكتاب يصدقونه، يقولوا فعلا أنت نبي. فمن أكبر الأدلة التي صدمهم بها صلى الله عليه وسلم أنه قد بشر به عندهم. بالله لو أن هذه البشارة غير موجودة عندهم إيه اللي كان هيحصل؟ مثل ذلك كأنا مثلا لو جئت إلى قوم وأقول لهم إني صادق ودليل صدقي إن أنا عارفكم، أنت فلان وأنت فلان وأنت فلان من عائلة كذا، عندكم أموال كذا، تعملون بكذا، ولم يكن من ذلك شيء، هل يصدقونني؟ بل سيضحكون علي كل الضحك ويقولون ده انت صادق قوي بالتريقة والتهكم. اذا كوني حريص على ان تصدقوني اذا لابد ان اتيكم بدليل صدقي مما عندكم. اذا هذه كفاية، لانه لا يفعل بذلك عاقل ابدا ان يأتي بدليل كذبه ويتحدى الناس به، وهو حريص على ان يصدقونه. اذا فكون النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ان يصدقوه ومع ذلك قال أني مبشر بي عندكم في كتبكم، ولم يستطيعوا رفض ذلك ولم يستطيعوا المناظرة معه صلى الله عليه وسلم وانصرفوا عن مباهلته كما سنعلم بإذن الله، فهذا أكبر دليل على أنه مذكور عنده في كتبهم صلى الله عليه وسلم. كذلك هم لا يصدقون أنه رسول، لكنه أخبر بأشياء عجيبة لم يعلمها العرب أبدا، فأنى له بهذه الإخبارات وأنى له بهذه الإنباءات. هذه الإنباءات تدل على صدقه وهو قد أخبر أنه نبي، إذن فهو نبي صلى الله عليه وسلم. إذا لابد أن يكون مذكورا عندهم صلى الله عليه وسلم. كذلك الذين آمنوا من عندهم من علمائهم قالوا إنه مذكور في كتبهم. الذين آمنوا من علمائهم، وواحد فقط من علمائهم لم يوزن به ملء الأرض من الكفرة المعاندين. لماذا؟ لأن الذي آمن به من عندهم ليس من عامة الناس، وإنما هم من القادة من العلماء، هم يعبدون قادتهم. بنص القرآن في 31 من سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم إلى آخر الآية. فكل قادتهم معززون مكرمون عندهم بالأموال بكل ما يطلبونه، بل بالنساء بكل شيء يطلبونه، ولا يستطيع أحد منهم أن يسأل قسيسا مثلا. يسأل قسيس ازاي؟ ما يجود به عليك القسيس ولا تسمعه، انت مين انت حاشر عشان تسأل قسيس؟ وهكذا كذلك يفعلونه في الصوفية عندنا، إذ بين هذا الشيخك كما جسم ميته بين هذا المغسل، ومن اعترض انطرد كله من ملة واحدة والعياذ بالله. أما في الإسلام فشيء آخر، فلما يأتي عالم من عندهم ليؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنه هناك ملك عنده رئاسة وجاه وأموال، ولكنه في دين محمد يصير عبدا لله تابعا لعلماء المسلمين، اللي يخليه يسيب ده ويجد به وهو عندهم عالم ويعلمون أنه من العلماء. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ إذن كون عالم واحد فقط مع أنهم بالألاف بل بالملايين بغير مبالغة، يحدثنا التاريخ بذلك وإلى يومنا هذا علماءهم المخلصون يدخلون في هذا الإسلام ويهانون بعد الدخول في الإسلام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يفقد تقريبا كل شيء في الدنيا إلا أن نجد عونا من بعض الناس. لماذا؟ لماذا يأتي لذلك؟ لماذا يأتي للإسلام؟ لن يكون ملكا في الإسلام، لن يكون يقول كما شاء في الإسلام، بل سيكون عبدا لله متبعا لعلماء المسلمين من عامة المسلمين. فلما يترك هذا؟ إن هذه آية على أن محمدا صلى الله عليه وسلم مذكور عندهم في كتبهم. كما أن الذين لم يؤمنوا بعضهم علم أن محمدا مذكور في كتبهم. أولم تعلموا قصة حيي بن أخطب اليهودي المشهور؟ والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته صفية بعد أن غلبهم وهزمهم هذا الحيي جاء وأخوه ومكث مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما كاملا في حوار ونقاش. فلما عاد كانت صفية حديثة عهد بسنها فاستمعت إلى أبيها وإلى عمها رضي الله عنها، سمعت إليهما فوجدت عمها يسأل أباها يقول له يا حيي أهو هو يعني هو ده هو ده أهو هو يعني إذن عندهم عليه الصلاة والسلام أهو هو؟ فقال هو هو. فقال فما قولك فيه؟ فما رأيك؟ ماذا أنت فاعل؟ قال أن أعانده ما حييت. يا حيي بن أخطب وراوية ذلك هي أم المؤمنين صفية بنت حيي بعد أن أسلمت ودخلت في دين الله، قال أعانده وأكابره ولا أؤمن له أبدا برغم أنه يعلم أنه رسول من عند الله. سبحان الله سبحان الله. إذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون مدونا عندهم. أتدرون ماذا قال هرقل ساعة ذهب إليه أبو سفيان فجعل يسأله عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم أهو يكذب؟ قال لا هو لا يكذب، ولكن منه على فترة بأن في مسافة بيننا وبينه جايز يكون كذب ولا حاجة في الفترة دي، لأن أبا سفيان لم يستطع أن يتقول على النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة صدقه واشتهاره بالصدق عندهم. ثم جعل يناقش أبا سفيان إلى أن قال إن كنت كما تقول يا أبا سفيان فهو نبي وسيملك ما تحت قدمي هاتين. وهناك أدلة بغير حدود على إيمان رؤسائهم. هنا عظيم القبط هنا في مصر، عظيم القبط هنا في مصر، المقوقس الذي أرسل الجارية وأرسل كذا وكذا وقصته مشهورة، أعترف بالنبي صلى الله عليه وسلم غير أنه ظن بملكه. كيف أظن بملكه أمام الناس هو صدق برسالة النبي؟ قال إن كنت أظنه يخرج بالشام، يعني هو في نبي بس هيخرج في الشام مش هنا، يعني ظن بملكه مع انه اعترف وعلم انه محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك النجاشي في الحبشة الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما اماته الله، هذا النجاشي استقبل المسلمين واعترف بان النبي صلى الله عليه وسلم مبشر به عندهم، وقصص طويلة جدا لا يمكنني ان ادخل فيها لان نشرح سورة الصف ونتابع شرحها في الخطبة الثانية. عباد الله توبوا الى ربكم واستغفروه واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وبعد. أيها الإخوة الكرام، لا بد أن يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الله قال ذلك في 57 من سورة الأعراف، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وهذه قضية نتعرض لها فيما بعد. إذن لابد أن يكون النبي مدونا عندهم في كتبهم التي بين أيديهم مهما كان فيها من التحريف إلى يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما أخبرنا به. كذلك من أدلة أنه مكتوب عندهم ومدون عندهم صلى الله عليه وسلم أن قصة المسيح الدجال يقعد في الأرض تقريبا 40 يوم، يعني فترة قصيرة جدا، ويفعل بعض الأشياء لزوم الفتنة، وينزل المسيح عليه السلام ليقتل الدجالة وليقتل الخنزيرة ويحطن الصليبة ويكون حكما عدلا بين الناس ويحكم بشريعة محمد ويموت هنا وتصلي عليه أمة محمد، ومن الأخبار أنه يدفن بجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبجوار أبي بكر وعمر. هذا المسيح الدجال 40 يوم تطابقت الرسل وتواطأت الرسل على ذكره، ما من رسول إلا هو يحذر الناس من المسيح الدجال. هذا الخبر التافه جدا بالنسبة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أكتبهم تذكر هذا الخبر وتترك اعظم خبر طرق على الارض، هذا لا يكون باي حال من الاحوال. كل الانبياء ذكروا قصة الدجال، بقى قصة محمد بن عبد الله عليه السلام حتى لو كان دجالا حاشاه الله وبرأه الله، اذا كان لابد لكتبهم ان تذكره لانه ذكر الدجال حيوة 40 يوم. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أيد ونصر اكثر من اي مخلوق على الارض، وهذه رسالته تنتشر يوما بعد يوم برغم ضعف المسلمين. الاسلام يقوى برغم هزيمة المسلمين، لان الاسلام قوي جدا، قوي جدا هذا الدين. واذا فلا بد ان يكون النبي مذكورا في كتبهم، وحاشا لله ان لا يذكر امره صلى الله عليه وسلم في كتبهم. البشارات لم تكن من على لسان عيسى فقط، بل كانت البشارات على لسان كل الانبياء. واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. هذه الآية من سورة آل عمران على ما أذكر في 81. هذه الآية وارجعوا إلى تفسيرها ستعلمون قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول عجيب كنت لا أراه صحيحا حتى في النقل عنه، إلى أن تبين بالفعل أنهم ما من نبي عندهم في كتابهم المقدس عندهم الآن إلا وفيه بشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن نبي أبدا إلا وبشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أكثر الأنبياء بشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم هو المسيح عيسى بن مريم، عيسى بن مريم في الإنجيل الذي بين أيديهم الآن. آخر دليل في هذه الخطبة ونكمل البشارات بعد الصلاة إن شاء الله، هذا موضوع طويل وطويل. آخر هذا أيها الإخوة، آخر الأدلة على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون مكتوبا عندهم مهما زعموا غير ذلك، أن الأناجيل التي بين أيديهم على سبيل المثال كم إنجيل الآن؟ 4، متى، لوقا، ماركوس، يوحنا، 4 أناجيل فيها اختلاف بين، وهو إنجيل واحد الذي هو إنجيل عيسى. نحن نؤمن بإنجيل عيسى، لما هذا الاختلاف بين هذه الأناجيل؟ لما هذا الاختلاف؟ هم يقولون كان في 24,000 مخطوطة من الأناجيل، اختاروا من هذه ايه؟ 4. فلماذا؟ يعني إذا كان محمد غير مذكور في 4 دي، لما لم يكن قد ذكر وبسط ذكره في الكتب اللي ما وصلتهمش؟ ده هم يعترفون ان هناك اناجيل بغير عدد غير موجودة الان، وانما اقتل منها 4، فلما لم يكن مذكورا في الكتب السابقة؟ اذا لابد ان يكون مدونا عندهم صلى الله عليه وسلم. اخر نقطة في هذه الخطبة ايها الاخوة الكرام، لابد ان يعلم الناس الاختلافات الرهيبة الموجودة في كتبهم. هم يزعمون انها بالوحي والالهام، هو انجيل واحد وبالتالي الله لا يخطئ، الله عندنا لا يخطئ وايضا الله عندهم لا يخطئ، فكيف هي باربعة اناجيل والاختلاف بينها بين الى ابعد الحدود؟ فكيف يقع الحق تبارك وتعالى في الخطأ؟ كيف تكون هذه الكتب بالالهام وبالوحي مع ان الاختلافات بينة جدا بين هذه الاناجيل؟ اذا هي ليست بالالهام، وهي من وضع البشر، وهي مجرد تواريخ مشكوك في كثير منها، ففيها بعض الحق وفيها باطل كثير. اذا هذه الكتب ان قالوا ان محمدا ليس بمذكور عندهم فلانها حرفت ولانها ليست بوحي الله، والا لو كانت بوحي الله لكانت نسخة واحدة وكنا لا نجد تناقضا ابدا بينها باي حال من الاحوال. اتعلمون ايها الاخوة ان نسب المسيح في هذه الكتب مختلف عليه؟ نسب المسيح في هذه الكتب مختلف عليه، سبحان الله. المسيح اولا يقول انه ابن الله، كيف قالوا انه ابن يوسف؟ طيب قالوا المتبنى ليوسف النجار، ماشي. في انجيل متى يقول عن هذا النسب ان يوسف ابن يعقوب، ان يوسف ابن يعقوب، وفي انجيل لوقا يقول يوسف ابن هالي. فهل هذه الاناجيل من عند الله؟ الله لا يعلم يوسف ابن من. هل تكون من عند الله؟ هل تكون بالالهام؟ بالالهام يعني بالوحي، والوحي ده من عند الله سبحانه وتعالى. ربنا بيبعث يوحي الى هذا بالكلام ويوحي الى الثاني بالكلام الاخر، ما لهم كيف يحكمون. ثم في انجيل متى ايضا يقول ان نسب عيسى يعود الى سليمان ابن داود، ويقول ان كل نسب عيسى كانوا سلاطين وملوكا. اما في نسب لوقا فيقول يوسف ابن هالي الى ان يقول ابن ناسان ابن داود، يعني هو ليس من ذرية سليمان، اذن هو من ذرية ناسان ابن داود. ويقول ان السلاطين فيهم كانوا داود وناسان فقط، فاي واحد فيهم الصادق؟ لابد ان يكون واحد صادق وواحد كاذب. الكاذب ليس من عند الله. طب انهي واحد بقى؟ اذا الشك يعود الى الاثنين. اذا لا هذا من عند الله ولا هذا من عند الله. لا يمكن ابدا بتحليل عقلي بسيط جدا، بتحليل منطقي، لمجرد ان يستعمل الانسان عقله، فان قالوا ان محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بمدون عندهم وليس بمكتوب عندهم، وكذبوا القرآن في سورة الصف وفي سورة الاعراف وفي غيرهما من الصور، فهم كاذبون، لان هذه الكتب ليست من عند الله، وهذا هو الدليل. كذلك نجد أيها الإخوة أدلة أخرى على هذا البطلان، نجد أدلة كثيرة جدا، ونستتبع ونستكمل هذه الموضوعات بعد الصلاة إن شاء الله. ولا يفوتنا أن ننبه أيها الإخوة، إن كما قلنا في الدرس الماضي عن جيران المسجد من غير المسلمين، نحن نخاطب المسلمين ولا يعنينا أمر غير المسلمين. ولقد كنت عصبيا ومنفعلا ومحتدا جدا عند تنبيه الصوفية لما هي عليه من الأوهام والأباطيل، لأنهم من أبناء جلدتنا ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما من أهل الكتاب فليس من حقنا أن ندعوهم بالعنف، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هل نحن الآن نجادلهم؟ نحن نتحدث من طرف واحد، ولكننا نتحدث بالفعل والله يعلم إلى المسلمين، نبصر المسلمين أولا بدينهم الحنيف. أما أن يقول بعضهم أنتم ملكوا من، أنا أعذرهم لأنهم لا يعلمون أن الإسلام شامل لكل من على الأرض. لا، ما من موضوع هو باطل إلا هو داخل في الإسلام، لازم الإسلام يتسلط عليه عشان يمحقه وينتفه. ما من موضوع هو حق إلا هو داخل في الإسلام عشان الإسلام ينصره ويؤيده ويؤازره ويقره. إذن اليهود، النصارى، البوذية، الصوفية، الفرق، الشيعة، القديانية، كل ذلك داخل في نطاق الإسلام. ما يوجد موضوع على أرض الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا ولو ذكر في كتاب الله. فإن كنا قد ذكرنا سيرتهم فلا نقصد بذلك إساءة لهم، ونخطو منذ عدة سنوات هنا ولم نسئ إليهم أبدا ولم نتعمد ذكرهم، لأنني يهمني المسلمون أولا. إني أرى ضعفا بغير حدود في المسلمين، يصلون والصلاة شكل فقط، منظر فقط، والقلوب خاوية. أفأنصرف عن أبنائي، عن أبناء جلدتي وعن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى عدت أدعو غيرهم؟ إن من المسلمين في هذا المسجد من زعم أني أسرق أموال المسجد، مع أن هذا المسجد وهو يصلي معنا، مع أن هذا المسجد ليس فيه أموال، فيهش أموال ولا صناديق ولا جمع أموال، ومع أني والحمد لله من أغنى الناس أموالا في هذه الدنيا والحمد لله رب العالمين، مرتبي عالي جدا والحمد لله، ولا أحتاج لمثل هذه السفهات ولمثل هذه الطرهات، ولكن أمرنا أن نتحمل. إذن المسلمون في حاجة إلى التوعية، في حاجة إلى التبصير، مش أخاطب النصارى إني لو أخاطبه إلا المسلمين. فما يجيش واحد يقول لك خليه في حاله، ما هو في حالنا. طب ما احنا في حالنا، في حالنا يعني ايه؟ نتحدث عن كل موضوع على ارض الله، خصوصا وان نسترسل في قران مسترسل، نشرح سوره الصف، لم نتعمد شيئا ولا نريد ان نتعمده، بل انا اختصر جدا والله العظيم، لقد قرات كثيرا كثيرا، علوم ضخمه جدا تتصل بهم، ولكني اكتفي فقط باشارات سريعه تناسب سوره الصف. ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى. أيها الإخوة الكرام، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من إجابة رب العالمين ومن قدرته على إجابة الدعاء. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال الإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وبعد. أيها الإخوة الكرام، ذكرنا أن الكتب التي بين أيديهم الآن فيها الكتمان بالحق، وفيها إلباس الحق بالباطل، وفيها تحريف الكلم عن مواضعه، وفيها لي اللسان فيه، وفيها الإخفاء كما بيناه. وبينا أن في نسب عيسى تختلف الأناجيل في نسب عيسى، وما كان ينبغي أبدا أن تختلف الأناجيل في هذا الموضوع إلا لأنها ليست من عند الله عز وجل، ولكن فيها بعض ما نقل عن إنجيل عيسى. نحن نؤمن بإنجيل عيسى، لكن هذه الكتب ما هي إلا مجرد تواريخ، مجرد تواريخ. هناك أيضا اختلافات واسعة جدا موجودة. اللي عاوز التفصيلات يعود إلى كتاب إظهار الحق، فيه 100 غلوطة في الكتب بتاعتي، 100 غلوطة ومئة اختلاف. انت ترجع الاختلافات دي بالتفصيل، لكن انا ذكرت اختلاف في النسب، وحذكر لك اختلاف في موت المسيح لان الموضوع واسع جدا. قالوا ايه؟ متى بيقول ان المسيح لما مات بزعمهم قعد كانون في القبر. بعضهم قال 3، خلي بالك، وبعضهم قال ايه، انه مات الساعة 6 يوم الجمعة مساء، وصحي امتى القيامة بتاعته؟ في يوم الاحد صبح، يبقى يوم وليلتين. مين اصدق فيهم بقى؟ ومتى بينص على نوم 3 ايام ب3 ليالي، بينص على النوم ايه 3 ايام في 3 ليالي، خلي بالك. فمتى يقول في الاصحاح 12 في الفقرة 40، يقول لانه كما كان يونان، يونان عندهم الاولينس والنبتة، فيونان في بطن الحوت 3 ايام وثلاث ليال، هكذا يكون ابن الانسان في قلب الارض 3 ايام وثلاث ليال. ادي اول حاجة. امتى بيقول انه في بطن الارض قد ايه؟ 3 ايام وثلاث ليال. الباقون قالوا ان عيسى مات بزعمهم في الساعة 3 كما قلنا من يوم الجمعة، ودفن في اول ساعة من ليلة السبت، وقام من بين الموتى صبيحة يوم الاحد، فبقي في بطن الارض على هذا الزعم ايه؟ يوم وليلتان. خلي بالك. يبقى اذا بقى مين الصادق فيهم؟ هل هذا وحي من الله؟ لا يمكن يكون بوحي من الله. وحبول 3 ايام بلياليهم، وحبول لك لا دليلتين بيوم، طب من الاصدق؟ اذا هذه الكتب بالالهام لا يمكن ابدا ان تكون بالالهام، ولا يمكن ابدا ان تكون بالوحي، وانما هو انجيل واحد. هو انجيل من؟ هو انجيل عيسى عليه السلام. كذلك ماركوس في انجيله في الاصحاح 16 من الفقرة 9 للفقرة 19، اللي هم حذفوها، حذفوها فين؟ حذفوها في البروتستانت هناك، ورجعوا طبعها تاني اللي اتفرج على منظمة الشيخ ديلاف، قال لك هذه الفقرة حذفت، هي مدونة هنا في الكتب اللي موجودة في مصر. كتاب معايا اهو، بس ان شاء الله الدرس هيطول فنخليه الاسبوع المقبل باذن الله. كتابهم معايا اهو الفقرة، عشان اللي عاوز يقراها كلها بالكامل، والبشارات ناخذها من نفس الكتاب بتاعهم، بالنص من كتابهم. فبيقول ايه؟ ان المسيح لما قام كلم الحواريين ثم صعد الى السماء من يومه. يبقى اذا ماركوس قال ان المسيح قعد قد ايه بعد القيامة؟ يوم واحد. يعني صعد فين؟ في نفس اليوم. تعالى بقى لوقا في قصص الحواريين، قال ان المسيح صعد الى السماء بعد قيامه بين الموتى ب40 يوما. ب40 ايه؟ يوم. يعني شو الفرق؟ انه فيهم صح، يبقى لازم واحد كاذب وواحد يحتمل صدقه. انا مش عارف فين الكاذب، يبقى الكاذب ممكن يعود الى فين؟ يبقى الشك الاثنين، يبقى لا هذا كتاب الله ولا هذا كتاب الله. اللي انا قلته ده اشياء بسيطة جدا من الاختلافات الموجود، يا دوب اخترت يعني حاجة عن نسب المسيح وحاجة عن موت المسيح، فكيف يزعمون انها من عند الله؟ فلو قالوا ان محمدا صلى الله عليه وسلم غير مدون عندهم في الكتب، نقول لهم تعالوا اني الكتب اللي بين ايديكم دي، ده الكتب دي كلها اغلطات وكلها اختلافات، فكيف تكون من عند الله وفيها اختلافات جوهرية الى هذا الحد؟ اذا لو كان النبي عليه الصلاة والسلام غير مكتوب عندهم، يبقى دي دليل على ان النبي بالفعل لم يبشر به. هل هذا يكون دليلا؟ لا، تأتون الاول بانجيل عيسى وتقول له مبشر به ام لا. اما انجيل عيسى فقريب منه انجيل برنابا، هذا هو انجيل برنابا اللي تحدثنا عليه في الخطبة، هم لا يؤمنون به. النصارى في اكثر العالم لا يؤمنون به، الا عدد من العلماء اللي بيخافوش في اوروبا يتناقلون هذه النسخة فيما بينهم. هذه النسخة طبعها الشيخ رشيد رضا رحمه الله، وكانت قد انتزعت بقدر الله سبحانه وتعالى من البابا القدس الخامس، كان موجود داخل الرهب الاسباني، فوجده في حالة نوم، فاستغفله واخذ الكتاب في عباءته، النسخة في عباءته، له وصف طويل في الكتب. المهم انه ترجم الى العربية وهذه هي النسخة. كلام جميل جدا، عبارة عجيبة، عبارة ادبية قوية جدا، يعني تقول فعلا هذا الكتاب قريب جدا ان يكون من عند الله. لو استمعت الى بدايته تستعجب، بيذكر قصة مريم وميلاد عيسى زي ما القرآن بيذكرها بالضبط، مجرد اختلاف العبارة. بيذكر قصة الصلب ونهاية حياة المسيح على انه لم يصلب ولم يقتل، وانما من اللي قتل يهوذا الاسخريوطي احد الحوارين اللي ارتد في اخر حياته وجاء باليهود ليسلم اليهم عيسى عليه السلام. خلي بالك، فألقى الله تعالى الشبه على يهوذا الاسخريوطي، الجزاء من جنس العم، هو ده اللي موجود هنا في هذا الكتاب بالتفصيل. حاجات عجيبة جدا، تحبوا تقعد تسمعوا بقى البشارات الرسم اللي موجودة هنا، بشارات في انجيل برنابا باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بشارات رسمية، بشارات رسمية باسمه صلى الله عليه وسلم موجودة هنا، لا تكاد تمر صفحة الا وتجد اشارة له. انا يعني هحاول اختار احد هذه البشارات، وان كانت هي كثيرة جدا وبغير حدود. في الفصل ال 12 بعد المئة، وتقريبا ما عرفش 223 فصل تقريبا، وكتاب عجيب جدا يعني، يقول ايه؟ فانصرف التلاميذ والرسل كلهم اربعة اربعة وستة ستة، وانطلقوا في الطريق حسب كلمة يسوع، وبقي مع يسوع الذي يكتب. فقال يسوع باكيا: يا برنابا يا برنابا، يجب ان اكاشفك باسرار عظيمة يجب عليك مكاشفة العالم بها بعد انصرافي منه. فأجاب الكاتب باكيا وقال: اسمح لي بالبكاء يا معلم ولغيري أيضا، لأننا خطاه وأنت يا من هو طاهر ونبي الله. شوف الكلام بالنص، ونبي الله، لا يحسن بك أن تكثر من البكاء. أجاب يسوع: صدقني يا برنابا، إنني لا أقدر أن أبكي قدر ما يجب علي. زي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام، هو نفسه كان النبي بيقوله هو بيستغفر كده لله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، قل له أبوء لك بإيه؟ بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هكذا هنا أيضا يقول المسيح عليه السلام: إني لا أقدر أن أبكي قدر ما يجب علي، لأنه لو لم يدعني الناس إلها لكنت عاينت هنا الله كما يعاين في الجنة، ولكنت أمنت خشية يوم الدين، بيد أن الله يعلم أني بريء، لأنه لم يخطر لي في بال أني أحسب أكثر من عبد فقير، بل أقول إنني لو لم أدع إلها لكنت حملت إلى الجنة عندما أنصرف من العالم كما حمل باقي الأنبياء. النبي محمد عليه الصلاة والسلام الآن هو في الرفيق الأعلى في الجنة، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الجنة، لأنه مات شهيدا، انقطع إبهاره اللي هو العرق الموصل، انقطع من أكلة السم التي أكلها في إيه؟ في شاة خيبر. فالنبي مات شهيدا فهو في الجنة عليه الصلاة والسلام. فالمسيح يقول لولا ده كنت انصرفت من العالم إلى فين؟ إلى الجنة. أما الآن فلا أذهب إلى هناك حتى الدينونة. فترى إذا كان يحق لي البكاء يبقى تعرف ان انا من حق فعلا البكاء. فاعلم يا برنابا انه لاجل هذا يجب علي التحفظ. خلي بالك، وسيبيعني احد تلاميذي بثلاثين قطعة من نقود، وعليه فاني على يقين من ان يبيعني بقتل اسمي، مش بقتلي انا حقيقة، يبيعني بايه؟ بقتل اسمي، لان الله سيصعدني من الارض، لان الله سيصعدني من الارض وسيغير منظر الخائن حتى يظنه كل احد اياي. ومع ذلك فانه لما يموت شر ميته اللي هو يهوذا الاسخريوطي امكث في ذلك العار زمنا طويلا، زمنا طويلا في العالم. ولكن متى جاء محمد رسول الله بالنفس، ولكن متى جاء محمد رسول الله المقدس، شبه تزال عني هذه الوصمة، وتفعل الله هذا لأني اعترفت بحقيقة مسيا، ومسيا هو رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام في اللغة وفي كل الترجمة الموجودة هنا، بحقيقة مسيا الذي سيعطيني هذا الجزاء، أي أن أعرف أني حي وأني بريء من وصمة تلك الميتة إلى آخر الكلام. بشارات بغير حدود في إنجيل برنابا هذا، بس أنا هنقرأ إيه ولا إيه ولا إيه، يعني بشارات عجيبة جدا. لكن برضه هذا الكتاب هم بيؤمنوش به، فلا بد أن نأتي بطريق الإلزام. النهاردة كان مختصر الخطبة إن لازم النبي يكون مكتوب فين عليه الصلاة والسلام؟ في الصدق. لازم ليه؟ اللي احنا قلناه. طب فاضل علينا نأتي بالدليل بقى والايه والبين. قالت كتابهم اهو. طبعا انا ما كنتش عارف ان انا هطول كده في الموضوع، الناس هتنام. كتاب بتاعهم اهو مليان من البشارات من اول الى اخره، وحنحللها، حناخد منها اثنين او ثلاثة من التوراة واثنين او ثلاثة من الانجيل، عشان نعرف ان النبي عليه الصلاة لما اخبرنا ان هو بشر به يبقى بشر به ولا ما بشرش، يبقى بشر به. هذا ما سنفعله باذن الله تعالى في الاسبوع المقبل. وتوجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من اجابة رب العالمين للدعاء. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة. اللهم اشف مرضى الموحدين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم هون على الفقراء حياتهم. اللهم هون على الفقراء حياتهم. اللهم هون على الفقراء حياتهم. وارزقهم رزقا واسعا، وارزقنا برزقهم يا اكرم الاكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة